أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
نعم، طيب ننتقل إلى شخص آخر هو الشيخ شعيب الأرناؤوط.
شعيب الأرناؤوط
كيف عرفته أول مرة؟
عرفته في مجلس عجيب، ماتت مرت الشيخ ناصر، فذهبنا لجنازة مرت الشيخ ناصر، فوصلنا متأخرين أنا وعبد الرحمن باني ونبي الغبرة وما بقى لا وعصام العطار، فوصلنا إلى المقبرة فوجدنا الشيخ شعيب يرفع صوته على الشيخ ناصر عم يطلب مرته، والشيخ ناصر ما شيء 20 واحد.
كيف يرفع صوته؟
نعم،
كيف يرفع صوته؟
عم يعيط ويخانقه.
ليش؟
استنى لكمل له. والشيخ شعيب واقف ومعه من الرؤوط وكذا شيء 20 واحد، لا ما بيصير. وإن ذبي إن الشيخ ناصر حريصا على أن ينزل ويتفن مرته. فهذول عندهم الأحناف أنه أما وقد ماتت المرأة فقد طلقت منه فلا يجوز أن يدفنها. والشيخ ناصر معه أحاديث عن عسيد عائشة يقول لها النبي لو مت لا دفنتك. فبدأ الخلاف بينهم، انتهى الدفن. فبدهم أن الشيخ ناصر وقف وأبوه وأخوه طلعوا هدوم من عنده يعزوه بالمصافحة. والشيخ ناصر لا يرى المصافحة ولا يرى هذا الوقوف في التعزية، فقال لهم ليست هذه التعزية من السنة. فهذا الوقف لا بدك توقف، الناس اجوا مشان خاطرك. والمتكلم فيهم شعيب، طبعا احنا كنا وسطاء ولكن مع الشيخ ناصر، حمي هل بده يصير يعزي ولا ما بده يعزي، مع السلامة. المهم افترقنا. الثالثة الدخول على المقبرة لابسين النعال، فالشيخ ناصر شلح نعاله وحطه تحت كتفه، وجماعته شلحوا نعالهم وحطوه تحت كتفه ومشوا. هذول لا، هاي قبور تداس كما تداس الأرض. هذا لا، الدخول على المقبرة بتكون بلا نعال. اختلفوا، لكن الاختلاف بالصوت المرتفع. انتهينا من المقبرة، فاجى عبد الرحمن الباني قال والله ما بجوز نخليهم بالليل، هلا هدول بيتقاتلوا والرؤوط وعاليتهم كذا، والله اخوات الشيخ ناصر ما بيتركوها لشعيب اللي عملوا له قتله، شو بدنا نساوي؟ سألنا. قال والله عنده درس بالجامع المحلى. شو جامع المحلى؟ احد جوامع دمشق القريبة من دكانة الشيخ ناصر. قال وعنده بعد العصر حديث. فذهبت والله انا والباني وعصام العطار ونبيه الغبرة إلى حديثه. صلينا وراء العصر ووجدنا 4 أو 5 عم يسمعوا له حديثه يعني يا 2 يا 3. هو لما رآنا نحن وراءه جلسنا للسماع ظن بنا شرا أنه جايين نقتله أو نعاتبه. لما خلص يا أخواننا الرجل عنده ميتة مرته، ومرته ابنه أبو كان عنده عبد الرحمن، وانتوا جايين تعزوا يا عزوا، أما تعزوا وتخانقوا وكذا يا شيخ مو عيب يعني، هذا بجود هذا كذا. فلقى كلام عصام والباني لطيفا طيبا، وأنا ونبيه ساكتين، هون كان تكلم نتكلم كلمتين، قال لهم أخر أنه مخطئ. قال له طيب تفضل معنا لنعتذر للشيخ ناصر. كبرت عليه نفسه، أنا أعتذر له، أنت ما أثبت أنك أخطأت معنا، من هون وهون قبل معنا وأخذناه ورحنا لدفن الشيخ ناصر. الشيخ ناصر خلص الدفن، ترك أهل أولاده ورجع للدكان يشتغل بالساعات. ففتنا عليه على الدكان، وإذا عبد الرحمن الباني ورا منه شعيب وعصام وكذا، السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم، أنا أعتذر. قالوا لا عذر ولا مقبول وكذا يعني، لكنكم فاجأتموني بشيء أنا أطلبه، أن نخلع الآن وأن أدفن زوجتي. أنتوا عندكم مطلقة، أنا عندي غير مطلقة، فهل تريد مني؟ أنا طالب العلم، اتبع رأيك اللي أنت ما بعرفه. إيش جرى النقاش بيناتهم؟ قالوا تعذرني وكذا، وأصلحنا بينهم يوما.
نعم.
وافترقنا. بعد منها سافرت أنا إلى قطر، رجعت من قطر فتحت المكتب الإسلامي، فأنا بدي علماء يشتغلوا معي بالمكتب، فكان عندي الشيخ عبد القادر جبته واشتغل، ثم جبت الشيخ شعيب، كان بوقتها عينوه في الجماعة عندنا، كان عندنا المعهد العربي الإسلامي، وأنا جبت له نياب وقتها يعلم اللغة العربية للصفوف الدنيا، ومعلومك بأنه هو متين في اللغة ومتين في الفقه.
من أين جاءت إجادته للغة العربية؟
لا أخي مو أتسلك، هو في المعهد هذا الفتح.
على من قرأ العربية؟
يا أخي على الأساتذة اللي عنده، أساتذتهم كلهم، كل طلاب العلم في الشام قبل أن يبدأوا يصبحوا علماء يا أخي في اللغة. لا مو شرط أنه تجيب لي سعيد الأفغاني وراتب النفاق حتى يكون يدرس، لا. فعين عندهم، ولكن أعطوه يمكن مبلغ 100 ليرة أو 200 ليرة، ما بعرف هيك شيء. فحالا جبته أنا وأعطيته 400 ليرة، والشيخ ناصر 400، والشيخ شعيب عبد القادر 400. ثم بعد ذلك أعطيت الشيخ ناصر أكثر كثير منه، وبقي الشعيب يرى أنه مغبونا، وحتى اليوم لو سألته بيقول لك أنا كنت مغبون عن زهير، كان يعطي ناصر أكثر من الله يعطيني. جاءني من له من 7 أشهر وعاتبني أمام الجماعة.
زارك هنا؟
زارني هنا، نعم. قلت له بوقت على أعطيتك ما تستأهل، أو يعني كلام تمازحنا، ولكن كل منا يدافع عن رأيه بطريقته. زارني معروف أشخاص من الأردن وشخص من طرابلس، قال لا أنت ظلمتني، يعني حكينا بهذا. وبقي هو عندي 20 سنة، والشيخ ناصر 40 سنة تقريبا، وعبد القادر شي 10 سنوات، وهكذا مشى المكتب فيهم، ومشوا هم مع المكتب. ثم شعيب بقي عندي واشتغل عندي أخوه وعدد من طلابه، يعني لما يجيب طالب عنده شغله، وبقينا على. ثم بعد ذلك تركني واشتغل مع رضوان دعبول وطالع الكتب الكبيرة، وهو رجل مفيد، يعني فيما أخرج من كتب مفيد ونافع.
أيهما أقوى في العربية، الشيخ ناصر أو الشيخ شعيب؟
إيش
في اللغة، في اللغة العربية من أقوى؟
لا شعيب أقوى، وشعيب يسأل، يعني يسأل راتب النفاق، يسأل سعيد الأفغاني ويسأل غيره، الشيخ شعيب ما يسأل أحد.
الشيخ ناصر تقصد؟
الشيخ ناصر.
نعم. طيب أخوه الشيخ عبد القادر؟
أولا مو أخوه ولا من بلدته ولا من عشيرته،
أخوه في الإسلام.
اتبعني هلا أسلم. عبد القادر ليس ألبانيا، يوغسلافي من بلاد بعيدة، ولكن لما جاء أبونا عبد القادر سكن بمنطقة الأرناؤوط فنسب إليهم، وهو ليس أرناؤوطي أصلا. أما شعيب وأبوه جده من بلدة الشيخ ناصر، وأبوه جده، والشيخ وهبي الغاوجي أبوه جده من بلاد الشيخ ناصر
أيضا. كيف عرفت الشيخ عبد القادر؟ أين عرفته أول مرة؟
عرفته كان أستاذا للتربية في مدرسة الإسعاف الخيري. هاي الإسعاف الخيري كان يخرج مع الميت، يوم يموت واحد وجيه يجيبوا طلاب الإسعاف الخيري يطالعوهم بالجنازة، فكنا في التمدن نحاول نلغي هذا، لأنه كان يطالعوا موسيقى وطلاب الإسعاف الخيري والمولوية يدوروا، فكنا في التمدن اتفقنا على إلغاء هذه المظاهر في الجنائس. وكلفتني جمعية التمدن الإسلامي عندما نعلم موت واحد من الوجهاء نذهب إليهم أن الله يخليكم، هذه بدعة وهذه ما بسوز وهذه كذا. فكنت ألتقي بالشيخ عبد القادر مشان أن نمنع الإسعاف الخيري، أنه بدهم يتبرعوا لكم يتبرعوا بالإسعاف الخيري، لكن تروح أنت معهم كذا. فتعرفت عليه، فلما فتحت المكتب الإسلامي رأيت أن الأشرف له والأحسن أن يشتغل في المكتب من أن يذهب مع الأيتام مشان يعطوه إجر، فقبل مني وارتضى بالمكتب وكان أنيس الروح الله يرحمه. هون تعرفت عليه وجبته للمكتب.
لكي تحافظ على صحتك وصحة الآخرين من أخطار التسمم الغذائي، عليك بغسل اليدين بالماء والصابون قبل إعداد الطعام، واختيار اللحوم والخضروات الطازجة وغسلها جيدا بالماء، وتخصيص أدوات لتقطيع اللحوم وأخرى للخضروات، والتأكد من نظافة الأدوات المستخدمة وأماكن إعداد الطعام، كما يجب حفظ اللحوم والخضروات الطازجة في ثلاجات التبريد. أول شركة متخصصة في إنتاج الأكلات السعودية تحصل على شهادة الآيزو 22000 في سلامة الغذاء.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
وأصبح فيما بعد مدير المكتب.
أحيانا مدير المكتب.
لماذا يعني كان هو مدير وليس شعيب مثلا أو الشيخ ناصر؟
أولا هو أسهل من شعيب بكل شيء، والأمر الثاني الشيخ ناصر كان بأيامها ليس له بقايا في الجامعة في المكتب في مكتبته، وله عمل في المكتب، والشيخ ناصر لا يحسن إدارة 10 قروش بجيبته.
توافق كثيرا يعني؟
يعني ما هو داعي يعني مو مهتم. وكلفت الشيخ شعيب الشيخ عبد القادر، وكذلك الأمر الشيخ عبد القادر ما أحسن إدارة الدار المكتب، وأنا كنت وقتها إما نائب وإما مسافر. فوكلت غيره وكلت كواتا أخ لنا اسمه جيل العمري، ثم وكلت شخصا توفي رحمه الله اسمه مدير المكتب، صار مدير المكتب
حتاوي،
لا بتذكر اسمه، ألفت غيره. ثم بعد منها رجع كل شيء على حاله، نسيت والله.
طبع عندك كتب بمفرده؟
من هو؟
الشيخ عبد القادر.
عبد القادر طبع كتب من ورائي مع بشير عيون، فبشير عيون تركني وفتح لنفسه دار
البيان.
دار البيان، فاتفق مع شعيب وعبد القادر على طبع عدد من الكتب له، وهم كانوا يعملوا عندي، ثم انفردوا معه. ولكن شعيب عمل مع رضوان، وشعيب عمل مع ذاك وبانفرده.
طبعا عندك شرح ثلاثيات المسند للسفاريني؟
أنا لا أذكر كل كتاب بعينه، يعني من عمل به ومن عمل مشاركا، لأنه أنا صحيح صار لي ارتباطات وسفر إلى قطر وغيرها وتأمين كتب لشان أطبعها، نطبع في الأسبوع 60 كتابا، فأزعم كلي أنا ساويتها، لا. ولا أنه كمان هي ساوها كمان، لا. يعني كان لي بالإشراف، كان معي القلم الأحمر فأشطب به كلام الشيخ ناصر وأشطب شعيب وأشطب عبد القادر أو أضيف إليهم، يعني وأي كتاب سبق أن شغل مني واحد منهم معي أذكر اسمه.
ننتقل إلى الأستاذ سعيد الأفغاني.
سعيد الأفغاني أستاذنا وكبير سننا، وأصبح أستاذ، هو أستاذ ثانوي ثم نقل جامعي، وأظن أطبعها عضو في المجلس هذا، وكان صديقا لعلي الطنطاوي، ونلتقي معه في المقهى قرب بيتنا في مقهى صيفي، ونجلس وقت الشيخ بهجويته وغيره للأحاديث، مو مثل مقاهي الأربيلي وش كذا، لا. وكان يأمر بمعروف وينهى عن المنكر.
كان من جماعة الشبان المسلمين؟
نعم.
لا كان معكم في،
لا 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 ما دخل ولا في التمدن، ما دخل في أحد، ولكن كان يعتبر أستاذنا ونحن نحتجنا.
هذا اللقب الأفغاني نسبة إلى أي شيء؟
هم أفغاني ولكنه من باكستان، لكن لما جاءوا من باكستان إلى الشام مع موجة أفغان سموهم أفغاني، وكان عندهم هو، وكان عندنا شاعر شعبي اسمه الأغباني، يعني أفغاني بس كانوا موجودين. وأبوه كان لا يحسن العربية، وهو
إمام في العربية،
إمامه في العربية. وطبعت له كتابين ثلاثة،
نعم،
منهم أهم شيء فيها
تحقيق كتاب الإجابة،
الإجابة فيما استدركت وعاش على الصحابة، وأصول النحو. أصول النحو كتبت لي ابنته الوحيدة أن الدار الفلانية سرقت كتب أبوها ولم يدفعوا لها قرشا، ونحن كنا نعطيها دائما على حقها، وكتبت ذلك في رسالة. وبنته صارت صديقة لبنت ابنتي الكبيرة الموجودة في مكة، لأنه زوجها طبيب شاهر معروف.
تقول أنها أصبحت صديقة
لابنتي أسماء، من تفوز الخطب.
كيف كانت علاقته بالشيخ أحمد أو الأستاذ أحمد راتب النفاخ؟
الأصل راتب تلميذه،
نعم،
ولكن فيما بعد فاق عليه راتب النفاخ في اللغة والنحو وكذا، فكان ينتقده وهو أستاذه، ولكن نخلو من منهج واحد. والسبب في ذلك أنه راتب عنيف. قلت لك أنه عنيف.
وعلاقة الأستاذ سعيد بالشيخ علي الطنطاوي؟
علاقة الود زوجه الشقيقة زوجته بيناتهم الود دائم. ولما مات أبوها عزيت أنا مرت مرت علي الطنطاوي بزوج أختها.
تذكر شيء من المواقف معه؟
أنظر والله نكت يعني. صاحب دعابي كان
أتت
بعضها كان محمد المبارك عضو المجمع العلمي وعضو المجمع وعضو الجامعة. فجاء مرة قضية تتعلق بالنصارى والمسلمين وكذا فأجوا قال له أنه الله أنا قال فلان كذا وقام محمد المبارك وقال وأنا أثني بكذا. قال له لا أنت مفلس من زمان يعني مضاعبي. بس
أيضا الأستاذ محمد أديب الصالح.
أديب الصالح كتبت عنه كلمة يا ريت بلال يعطيك نصحة عنها ويا ريت تأخذها معي إلى الرياض. أنت كتبت بأنه تعرفت عليه عن طريق والد زوجته الشيخ إبراهيم الغلييني. كان من كبار الصوفية في عندنا والشاذلية ولكن كان يطبق من الحديث ما علمه. وتعرفنا على الشيخ أديب عنده كان في بدايتي وأنا أظنه أصغر مني سنا وهو يصر على أنه أكبر مني سنا. وكتبت جعلت كلمتي هكذا يعني أذكر وأنا أكبر منه سنا وهو يقول أنه أصغر مني سنا ولكن حتى لا أزعله فهو أكبر مني أنا أسبق ولادة منه وهو أسبق علما مني. هي كتبت عنه وعن الصباغ. ثم جاء إلى دمشق وجده ووالد زوجته سمح له أن يدرس على الشيخ بهجة البيطار رغم أنه هذا سلفي وذاك الشاذلي. ثم بعد ذلك نجح في الثانوية الشرعية ثم ذهب إلى مصر وفي مصر وبأثناءها كان تعرف على الإخوان وأصبح من قيادة الإخوان. يعني أصبحت قيادة الإخوان أيام الانشقاق على السباعي مؤلفة من مصطفى السباعي عصام العطار أديب صالح تقريبا الباني وأنا ملحق بهما. ثم انصرنا الله عليهم فلما رجعوا أيام انتخابات النيابة للسباعي أرادوا أن يدخلوا هم مناصرين فأنا أصريت لا تدخلوا فرادى ولا نقبلكم جماعة ولا نريدكم جماعة. والأجوز السباعي الله يرحمه وافقني على رأيي أو الكل وافقوني على رأيي فسمحنا لهم أن يدخلوا أفرادا يناصروا الشيخ السباعي ولكن لا أن يدخلوا جماعة لهم قيادة ولهم منشقين. وكان من ورائهم الظالم المجرم الذي اسمه نجيب الجويفي. لا
طيب ماذا تذكر من المواقف مع أديب الصالح؟
والله بذكر الله يرحم أمه كانت تكرمنا في اليوم جمعة نخرج إليهم إلى قريتهم فقطنا فنزور الشيخ إبراهيم الغلييني بحديثه ونزور بيت أديب الصالح. وأديب الصالح كأني أنا أظن أنه جده أحد الأولياء يسموه الشيخ الراعي حسن الراعي ووالدته لم يكن لها سواه أنا أتحب أن ابنها الذي يأتي إلى الشام كل أسبوع يبقى أسبوع في الشام، فيأتي يوم الجمعة وجايب معه 10-15 من إخوانه، فتصنع لنا طعاما طيبا وكذا، وهو أيضا يكرمنا بصوته الشجيل، صوته حلو كثير، بتان شفته خلي يغني لكم، فهي يسمعنا يا أخ البقر سناء وسناء حفظ الله زمانا أطلع إن يطل بعدك ليلي فلك بدت أشكو قصر الليل معك
الله
وغيرها. فكان يسمعنا من أناشيده الشيء الكثير، مو إلنا إلنا ولا للحضور. دع عنك اللفة يا كنجي فالجهل فيها لا يستر، ورحلت ولكنها أنت جحش حتى في الأزهر. وفي بيته كان جوه ناس، منهم واحد من بيت بركات قعد فقال أبو جهل أعلم من أبي بكر،
أعوذ بالله،
وأقدر من أبو بكر وأحسن من أبو بكر وكذا. مقاومة الأفرنسيين كان عمري 12 سنة، وكنت تلميذا في مدرسة فيها علي الطنطاوي، ثم تبين أن هذا يخرج يخطب الجمعة نيابة عن والده وهو غير متوضئ ولا ويصلي في الناس